الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نأخذ المعنى الإجمالي للآية ثم نأخذ ما يتعلق فيها من مباحث. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها، نكفر عنكم سيئاتكم، أي فإن الله عز وجل باجتنابكم الكبائر يستر ويكفر عنكم الصغائر ويسترها ويمحوها، وندخلكم مدخلا كريما، أي وندخلكم إدخالا كريما وهي الجنة دار السلام. ومعنى كريما أي كثير الخير والفضل والإحسان، خاليا من الآفات والعاهات والهموم والأحزان والأكدار. انتهت هذه الآية. فيها مسائل، نذكر المسائل مسألة مسألة. قوله: إن تجتنبوا، قال إن تجتنبوا، والاجتناب ترك الشيء جانبا والابتعاد عنه. نعم. ومن المسائل قوله: إن تجتنبوا، أبلغ من قوله: حرمت عليكم، ليس كذلك؟ ما وجه البلاغة؟ نعم. والاجتناب يشمل الشيء والأسباب المؤدية إليه، كما مر معنا مرارا مرارا، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما معنى ولا تقربوا الزنا؟ أي لا تفعل الزنا ولا تفعل الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، من الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر وإلى غير ذلك. إذن قال: إن تجتنبوا، فالاجتناب أبلغ من قوله: حرمت عليكم. كما في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. طيب، ومن المسائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وذنوب، وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الأدلة: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وجماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم، على أن اللمم صغائر الذنوب، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي ما دون الكبائر وهي الصغائر. وليس المراد في الآية التي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أنهم يرتكبون الصغائر، لا، وإنما المراد أنه ما أحد يسلم من الذنوب الصغائر بالذات، لا أحد يسلم. وليس المراد أنهم يتعمدون أن يفعلوا الصغائر، لا، وإنما المراد أنه لا أحد يسلم من الصغائر، كل ابن آدم خطأ، فلا أحد يسلم من الصغائر. من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه ثلاثة أدلة، عشان بعد نهاية الدرس نراجعها أو غدا، على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد الكبيرة. يقول: إن تجتنبوا كبائر، فما هي الكبيرة؟ قيل أنها ما نص على أنها كبيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الإشراك وعقوق الوالدين، وقول الله عز وجل في أموال اليتامى: إنه كان حوبا كبيرا. طبعا هذا القول فيه ضعف. وقيل: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، اللي فيه عقوبة دينية أو دنيوية فهذا كبيرة. الغيبة، طيب ليش كبيرة؟ فيها عقاب، فيها حديث وفيها عقاب. النميمة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. قتل النفس كبيرة لأن فيها توعد بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر ذلك. طيب الربا ما فيها حد، ما فيها حد، فيها حد ما فيها حد، العقوبة دي عقوبة أخروية، لعنة لعن. والسارق لعن الله السارق يسرق البيضة إلى آخره. طيب وهذا يعني ما رجح الشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، وقد ذكر شارح الطحوية أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات. وقيل ما فيه حد، وهذا ضعيف، من يعرف لماذا ضعيف؟ الربا، أحيانا الربا كبيرة من الكبائر، فيه حد؟ ما فيه حد. نعم. وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وهذا فيه ضعف، لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر. ومن الأقوال وفيه ضعف كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا لا شك أنه ضعيف. لماذا أبا؟ لأنه يقتضي أن الذنوب ما تنقسم إلى قسمين، يعني هذا القول يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، وكما تعرفون الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. نعم. وأرجح الأقوال هو ما ترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو لعنة، ورجحه صاحب الطحوية. أولا أنه المأثور على السلف أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر وإلى آخره، وأن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. قول من قال إن جميع الذنوب والمعاصي كبائر قول ضعيف، وقد ذكر الرازي عدة أقوال أو عدة أسباب تبين ضعف هذا القول. أولا هذه الآية التي معنا، ما يدل على ضعف القول الآية التي معنا، فإن الآية التي معنا قسمت الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم. ثانيا قول الله عز وجل وكل صغير وكبير مستطر، وأيضا قوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر، كقوله الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وحقوق الوالدين وقتل النفس، وهذا يدل على أن منها ما ليس كبائر، على أنها منها ليس بكبائر إلى آخر ذلك. وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن قول من قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة قول ضعيف، قول ضعيف. طيب ومن المباحث، انتهينا تقريبا أربع مباحث ولا؟ طيب ومن المباحث تتعلق بالآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما المراد بالسيئات هنا؟ الصغائر، مع أنه دائما يمر معنا بالتفسير السيئات ونقول تشمل الصغائر والكبائر، أما هنا فالمراد الصغائر. وما الدليل؟ واضح أنه في مقابلة الكبيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن بلاغة القرآن، أنه يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، هذه من بلاغة القرآن. قال الله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات أو جميعا. لو قال لك قائل ما معنى فانفروا ثبات؟ فرادة. فمعنى ثبات فرادة، والدليل أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا. نعم. ومن المسائل فيما يتعلق بالآية أن الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة. نعم. قال ابن القيم الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا أصر الإنسان على الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل. مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، لكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء يتحدث إليهن، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله وأنه غير مبال بما حرم الله. أيضا من المسائل أن الاستهانة بالصغائر مهلكة، وقد تكلمنا على ذلك في قول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالاستهانة بالصغائر مهلكة، لماذا؟ تجر شيئا فشيئا إلى الكبائر، والأمثلة على ذلك كثيرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. طيب. وإذن من أيضا من المسائل نستفيد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر نهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فمن ترك الكبائر ذلك تكفير للصغائر كما في هذه الآية. طيب، نكفر عنكم سيئاتكم، سبق لنا أن السيئة سميت سيئة لأنها تسيء لصاحبها في الدنيا والآخرة عاجلا وآجلا لصاحبها، هذا أمر معلوم، فإنها تصيبه بالهموم والغموم. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيحرم الحياة الطيبة على قدر تركه للعمل الصالح. وأيضا تسيء للعموم، فإنما حل بالبلاد من قلة الأمطار، من ذهاب البركات، من تعدي الأعداء إلى غير ذلك، بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ولولا البهائم لم تمطروا، ما نقص قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، فسميت سيئة لأنها تسيء لصاحبها. فمن فوائد الآية وجوب اجتناب الكبائر والابتعاد عنها وعن كل سبب يؤدي إليها، لقوله اجتنبوا. وقد ذكرنا لكم أن من سبب استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، ومن علامات تعظيم الأمر وذكرها في بداية الوبر الصيب من أراد الرجوع إليها، كلام عظيم لابن القيم، تعظيم الأمر الاتيان به على أول الوقت والحرص عليه والاجتهاد في تطبيقه إحسانا وإخلاصا، هذا تكلمنا عليه بس نحن نعيده من باب التذكير. والنهي، علامة تعظيم النهي اجتنابه، ليس تركه، اجتنابه، واجتناب كل سبب يؤدي إليه. فالابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى هذا الأمر هذا من علامات تعظيم النهي. إذا رأيت الرجل يعظم الله عز وجل في النواهي تجده يبتعد عنه ويخشى ويبتعد عن كل سبب يخشى أن يؤدي إلى هذا الأمر، ما يتساءل مثل الناس يقول أنا ثقة وأنا ما يخاف علي، والله كل الناس معاهم هذا الأمر، كل الناس عندها دشوش، كل الناس تدخل الأسهم، كل الناس تسافر برا، كل الناس تذهب إلى الأسواق، ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام. الخائف الذي يريد ما عند الله يعظم أمر الله ويعظم نهي الله فيجتنب النهي ما يقول هذا الكلام أبدا، يقول أنا أخشى على ديني. ولذلك كلكم تعرفون أليس هناك أناس تركوا ديارهم؟ لماذا الناس تركت الديار؟ خوفا على دينه، خوفا من الفتنة. قد تكلمنا عن هذا الموضوع. من فوائد الآية أن الصغائر تقع مكفرة إذا اجتنبت الكبائر وفيها سعة فضل الله. ثم قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. لأن أنا عندي موعد. طيب، هذه الآية عظيمة أيها الإخوة. نعم، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، نهي، والأصل في النهي للتحريم. ينهى الله عز وجل أن يتمنى بعضنا ما أعطاه الله للبعض. قد جاء في الحديث عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى آخر الآية، رواه الترمذي. فينهى الله عز وجل أن يتمنى البعض ما أعطاه الله للبعض، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، سواء في الأمور المتعذرة وغير الممكنة أو الممكنة. مثال يعني أن تتمنى المرأة شيئا من خصائص الرجال، أو يتمنى الرجل شيئا من خصائص النساء، كأن تقول المرأة يا ليتني رجلا، أو الرجل يقول يا ليتني امرأة، أو تقول المرأة لماذا لم يشرع الجهاد لنا، أو يقول الرجل لماذا كذا وكذا. ويشمل أيضا الأمور الممكنة، كأن يقول الرجل يا يتمنى مال فلان، ويتمنى علم فلان، ويتمنى ما أعطي فلان من القصور وغيرها. هذا لا يجوز، لأنه يجر إلى الحسد، وإنما كما قال الله عز وجل واسأل الله من فضله. الإنسان يسأل الله عز وجل من فضله إذا رأى إنسان أعطاه الله مثلا علما أو حفظا للقرآن، يدعو الله عز وجل أن يرزقه وأن يوفقه لمثل هذا الأمر، واسأل الله من فضله. نسمع بعض كلام أهل العلم. يقول ابن رجب رحمه الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقد فسر ذلك بالحسد، وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه، وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا، كتمني النساء أن يكن رجالا أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد، والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة. وقيل إن الآية تشمل ذلك كله، وهذا هو نص إن الآية تشمل ذلك. ومع هذا فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال السعدي: قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة، الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا. لأنه قد يقول قائل: فلان عنده علم، أنا أتمنى يكون عندي مثل علم فلان، هل هذا مذموم؟ طيب متى يكون مذموم؟ يكون مذموم حينما تتمنى أن يسلب، أن يسلم منه. لكن أتمنى أن أعطى مثل ما أعطي فلان من العلم والقرآن، هذا لا بأس به، بل هذا من التنافس الممدوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الآية في الحسد، في الحسد أن يسلب هذا الأمر، أما هذا مطلوب، لا حسد إلا في اثنتين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول السعدي رحمه الله: فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران: أن يسأل عبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. فلا يليق للإنسان، انتهى كلام السعدي، فلا يليق للإنسان أن يتمنى، لأن كل شيء، كل شيء صادر حكمة وعلم. حينما جعل الله عز وجل هذا الأمر للنساء، حينما شرع الجهاد على الرجال ولم يشرع على النساء، أكيد لحكمة، والحكمة واضحة لا تخفى على أحد، وقد مرت معنا. حينما الرجال أمرهم بالعمل، والمرأة أمرها في الجلوس وحفظ البيوت، هذا لحكمة. نعم، فلا تأتي المرأة وتقول أتمنى لو أني رجلا أو هذا لا يليق، بل إن الله عز وجل أعطى لهذا وأعطى لهذا وجعل لهذا عمل ولهذا عمل، فكل يجتهد في طاعة الله عز وجل على حسب قدرته. ابن عاشور رحمه الله له فائدة جميلة: ما الحكمة من هذه الآية بعد آية ماذا؟ لا أكل مال بالباطل. اسمع لابن عاشور، يقول ابن عاشور قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، عطف على جملة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. اسمع وجه المناسبة، المناسبة بين الجملتين المتعاطفتين أن التمني يحبب التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه، فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به، فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده، وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحق لصاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمنتها الجمل المعطوف عليها. فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عاما، فكان كالتذليل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرها، فكان من جوامع الكلم في درء الشرور. انتهى كلامه. ما معنى كلامه؟ أن التمني المجرد قد يجر إلى ما مضى اللي هو أكل مال بالباطل. حينما تحسد فلان، أنا أحسد فلان، الحسد ماذا يجرني؟ إلى أتمنى أفرح أن يذهب ما عنده، صح ولا لا؟ إذا جاءه مال أحاول أن أكتمه، صح؟ أكتم هذا المال، أحاول بأي طريقة أن يذهب عنه هذا المال. فهذه مناسبة ذكرها ابن عاشور، ابن عاشور ما شاء الله معروف بهذه. وقد كان التمني، يقول ابن عاشور، وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم، فإنه يفضي إلى الحسد، وكان أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد، ولقد كثر من تبهت أموال يعني أخذت أموال وقتلت نفوس للرغبة في بسط رزق أو فتنة نساء أو نوال ملك، والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل. نعم، وهذا النهي للتحريم. طيب، ما فضل الله بعضكم على بعض، التفضيل معناه الزيادة، ما زاد به بعضكم على بعض. قلنا إذن الآية عامة تشمل الممكن وغير الممكن، واضح؟ الغير الممكن مثل ماذا؟ أن تقول مرأة يا ليتني رجلا. الممكن أن تتمنى مال فلان أو تتمنى علم فلان. وقلنا النهي المراد النهي المجرد، أما في الأمور الدينية فمن علامة علو الهمة أن تتمنى ما أعطي فلان من غير زوال النعمة. مر معنا حديث لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى لا حسد إلا في اثنتين؟ أي لا غبطة أن تتمنى ما عند فلان، وهذه بلا شك أنها قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقيل لكل من الرجال والنساء حظ ونصيب مما قسمه الله من الميراث، ولكل منهم حظ مما قدره الله وخصه به من الأعمال، فللرجال الجهاد والجمع والجماعات والولاية ونحو ذلك، وللنساء حفظ البيوت وتربية الأولاد وطاعة الزوج وخدمته، ولكل منهم حظ من جزاء وثمرة سعيه ما قدم من عمل ديني أو دنيوي. هذه الجملة للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا جملة تأليلية، فمن يشرح لي ما معنى جملة تعليلية؟ سبق معنى تعليل لما سبق. لماذا لا تحسد؟ للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، فلماذا تحسد؟ كل شيء مكتوب، والله عز وجل وزع الأرزاق، جعل هذا فقير وهذا غني، كله صادر عن الله عز وجل لحكمة، صادر بحكمة وعن علم، فلماذا تحسد؟ للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذن جملة تعليلية للنهي عن التمني قطعا لعذر المتمنين وتأنيسا بالنهي، فلا تتمنى، كل شيء مكتوب أبدا. وإذاك من أعظم علامة ساعة الإنسان يعرف أن كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل واسألوا من فضله، لا تحسد، فلان أعطي مال لا تحسد، طيب ماذا فعل؟ اسأل الله عز وجل من فضله، اسع بالكسب والعمل، واسأل الله عز وجل أن يرزقك علما، أن يرزقك مالا وتدعو له وتدعو بالبركة، أن يرزقك ذرية أو ما تريد، اسأل الله من فضله وكرمه ما فيه صلاحكم في أموركم الدينية والدنيوية. وسنتكلم عن سؤال الله وسؤال المخلوقين، وهذه أمور مهمة نحرص عليها جدا. واسأل الله من فضله، أمر بسؤال الله ونهي عن سؤال المخلوق. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. رواه الترمذي. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال العلماء: وإنما استحق الغضب لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك محبوبا لله. ما هو المحبوب؟ فإن الله يحب أن يسأل، ذكره المناوي. الأمر الثاني لأن ترك الدعاء دليل على الاستغناء، دليل على الاستغناء عن الله، وهذا أمر معلوم صح. وإذاك من علامة العابد أنه دائما يكثر من دعاء الله عز وجل، فإن الإنسان الذي لا يسأل الله دائما دليل على أنه مستغن لله، ذكر ذلك المبارك فوري. وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة، بل بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان، ذكر ذلك ابن رجب، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله. وسؤال الله عز وجل أيها الإخوة هو المتعين، هو المتعين عقلا وشرعا. أنا أقول لكم، إنسان يريد أن يسأل مخلوق مال أو وظيفة أو أي أمر من الأمور، أليس أو لابد أن يذل نفسه؟ لابد. تقول: أنا فقير وأنا مسكين وأنا محتاج وأنت وأنت، ويتعلق قلبك أن ترى أن هذه الأزمة ما يفرجها ولا يزيلها لمن؟ إلا هذا الرجل. وهذه الأمور تليق بمن؟ بالله عز وجل. هذا الذل والانكسار والتضرع والضعف والمسكنة تليق بمن؟ بالله عز وجل، لا تليق بمخلوق يموت ويمرض وفقير ويهرب منك ويغلق الباب دونك. مسكنة وذل، وتقف بالباب 4 ساعات 10 ساعات، وأوراق وربما تكذب، وأبيات شعر ومدح وثناء وذل ومسكنة، وربما تأتي بالأولاد الصغار وأنا مسكين وأنا فقير وأنا ضعيف وتضرع. هل هذا الأمر يليق بمخلوق ضعيف مسكين يمرض أقل الأمراض تجلسه على الفراش ساعات وساعات؟ ما يليق، ما يليق. أضف إلى ذلك أنه غير قادر على إزالة هذا الأمر كما هو معلوم، بل يغلقون الأبواب. فلذلك كان السؤال المخلوق مذموم عقلا وشرعا، ما يليق سؤال المخلوق. هذه الأمور تليق بالله عز وجل الذي قادر على أن يزيل الكرب. يقول ابن رجب رحمه الله: واعلم أن سؤال الله دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا. أولا أن السؤال فيه بذل الماء، بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله عز وجل. وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بها الإله الحق. كان الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لعم، كما ثبت في الصحيحين، لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاها. ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وفي سؤال المخلوق ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ قال بعض السلف: إني لا أستحي من الله أن أسأله في الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها، يعني المخلوق. ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأل، فإنه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحب الملحين في الدعاء. والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه فيقول: ادعني أستجب لك. قال ابن تيمية رحمه الله: سؤال المخلوق فيه 3 مفاسد. أولا مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك، والثانية مفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع من ظلم الخلق. ثالثا فيها ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. قال عربي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم. كان عمر يخطب ويقول: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. قال ابن تيمية: سبحانه، أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه. انتهى. والمخلوق أبغض ما تكون إليه متى؟ أحوج ما تكون إليه. أبغض المخلوق يبغضك. ولذلك قال حسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك أو أبغضوك. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: يستعين الإنسان على التجرد من الطمع والفزع بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء. لأن المخلوق كما تعلمون يحب المال ويحب الدنيا، فإذا سألت المخلوق المال أبغضك. أما الله عز وجل، متى تكون عزيزا؟ متى تكون مرتفعا؟ إذا كنت عبدا لله ذليلا تسأله بالليل والنهار. إن الله كان بكل شيء عليما. هذه إن شاء الله نأخذها غدا مع الآيات الجديدة، لأن عندي موعد. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.